بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، فهذه الليلة الشريفة المباركة ليلة الجمعة ليلة تعددت بركاتها وتكاثرت خيراتها، وقد حبان الله عز وجل أمة الإسلام بهذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، وبليلته الغراء، فلنا فيها من الخيرات والبركات والأجور ما أكرمنا الله تعالى به أمة الإسلام. ألا وإن من بركات ليلتكم هذه وجمعتكم معشر المسلمين الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا باب من أبواب الخيرات والرحمات والبركات، ما أقبل عبد عليه إلا غنم، ولا استكثر منه إلا فرح واغتبط. هذا الباب، أعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب تتنزل منه صلوات ربنا الكبير المتعال. وإذا صلى الله عز وجل على أحد منا فهنيئاً له الرحمة والجنات والبركات، وقد قال الله سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً. فيا من ينشد رحمة الله ومن يلتمس صلاة الله عليه دونك الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فأنت موعود بأجر عظيم. من صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها عشراً، صلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد بن عبد الله. أحبتي الكرام، لم يزل هذا المجلس متتابعاً في ذكر ما يتعلق بحقوق النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. حقوق نبينا عظيمة والوفاء بها عظيم، ولن يتأتى لعبد الوفاء بحقوق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفها، وإذا عرف الحق قام به، وإذا عرف الواجب أداه. وهذا الباب، أعني الوقوف على حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما أبدع فيه الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكتاب الذي لم يزل صاحبنا وجليسنا في كل ليلة من ليالي الجمعة فيما سبق وما سيلحق بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. بين يدي هذا الموضوع، ها هنا كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يبين لك أن العناية بالسنة باب نجاة، والعناية بالسنة متوقفة على العناية بمعرفة قدر صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. فكل من عظم النبي عليه الصلاة والسلام كما أراد الله وعرف حقه الذي كتبه الله له، كان أوفر حظاً باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاته وسعادته أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهل به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله، وما أجمل قول القائل: شغفت به حباً، فإن ذكر اسمه تحدر دمع العين يستأذن الخد، بسيرته عطرت ظل جوارحي، لعل يد الألطاف تستنقذ العبد، أرطب حلقي بالصلاة على اسمه فتنقلب الأشواق من حرها بردا. صلوات ربي وسلامه عليه. وقف بنا الحديث عند مطلع الباب الثالث يا كرام، الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، وقد جعل المصنف كتابه أربعة أقسام، وقد مضى لنا بحمد الله تعالى وتوفيقه البابان الأولان من القسم الأول، وهما باب ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه، وانتهى في مجلس ليلة الجمعة الماضية ثاني الأبواب في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. فهذا الباب الثالث ويليه الرابع متممان للقسم الأول من الكتاب، وقد خص المصنف القسم الأول لبيان عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا، وصنف ذلك في أربعة أبواب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته عليه السلام. لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم وأفضل الخلق عند الله وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها، وحصرنا معاني ما ورد منها في 12 فصلا
صلوات ربي وسلامه عليه. يقول القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف أنه أكرم البشر وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم وأعلاهم درجة وأقربهم زلفى صلى الله عليه وسلم. لا خلاف بذلك، نطقت الآيات ودلت أحاديثه عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب سيجعل المصنف رحمه الله في فصوله 12 فصلا هذا المعنى مقررا، فسيسوق لك من الآيات والأحاديث ما يشهد بعظيم القدر هذا وكرامته عند الله وما خصه الله تعالى به من بين الخلائق. فإن خصوصيته عليه الصلاة والسلام بفضل من الله تدل على كرامته عند الله. ولكم قلنا يا كرام، ما الذي يعنيني أنا وأنت وكل مسلم من مثل هذا الباب من العلم؟ ما الذي يلحقني ويلحقك الشرف والقدر الرفيع لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ اعلم رعاك الله أن الشرف له شرف لأمته، وأن عظيم المكانة له رفعة لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم والله، فنحن أمة حظية حفية بنبيها عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله به صلوات ربي وسلامه عليه، كما أكرمنا بكتابه العظيم القرآن الكريم، وكما أكرمنا بهذا الدين الخاتم. نحن أمة كريمة عزيزة شريفة، أمة حظية بكتابها بدينها بنبيها صلى الله عليه وسلم. فكل ما يمر بك عبد الله من عظيم المنزلة والمكانة والحفاوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفعة لي ولك وشرف لكل مسلم ومسلمة. ناهيك عن أن كل فضل جعل الله لنبيه عليه الصلاة والسلام منه بابا وفضلا وقدرا ومكانة، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه جعل ذلك الفضل وتلك المنقبة جعلها مدخلاً لمكانة أمته عند ربه، فجعل ذلك سبباً ليشفع لها عليه الصلاة والسلام فيزداد قدرها وتعتلي مكانتها، ثم تتبوأ من الجنة منزلة لم تبلغها أمة من الأمم. فاعلم رعاك الله أن العناية بهذا الباب من معرفة عظيم قدر المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أيضاً نيل لشرف تبحث عنه أنت اليوم. ونحتاج أن نملأ القلوب اعتزازاً بهذا الدين بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف مكانته، فنرفع رؤوسنا بين الأمم أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الشرف والفخر والاعتزاز يقودنا إلى باب كبير في صدق الإيمان والثبات والاستمساك بالسنن ورفع رايتها والدعوة إليها وتعريف العالم بمن هو محمد عليه الصلاة والسلام، لتفتح البشرية اليوم أعينها ويزول صمم آذانها وتزول الغشاوة عن قلوبها وعن أبصارها عما يلحق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نحن أمة حبان الله عز وجل بهذا الباب، ثم سينبني على ذلك ما يلحق العبد من صدق العمل وعظيم الأجر وعلو المكانة إذا ما عرف الطريق السوي واختط درب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا باب ساق فيه المصنف الإمام القاضي عياض رحمه الله ما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها، وكما قال: واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها. ربما كان المنتشر من الأحاديث ربما كان صحيحا أو غير صحيح، ولما كثرت الأحاديث انتقى منها المصنف رحمه الله ما بوبه ووزعه على فصول هذا الباب في 12 فصلا.
الفصل الأول: فيما ورد بذكر مكانته عند ربه والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل
عبد الله بن أحمد العدل
إذنا بلفظه، قال: حدثنا أبو الحسن الفرغاني قال حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر بن يعقوب عن أبيها قال حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى هو ابن إسماعيل عن يحيى الحماني قال حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني من خيرهم قسما، فذلك قوله تعالى: وأصحاب اليمين، وقال تعالى: وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خير ثلثها، وذلك
خيرها ثلثا،
فجعلني في خيرها ثلثا، وذلك قوله تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين.
يشير هاهنا إلى قسمة الله للخليقة، وفي كتاب الله الكريم أن الخلق منقسمون إلى قسمين: كافر ومؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير، وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فكان مكانة نبينا صلى الله عليه وسلم في الأفضل منهما وهو أصحاب اليمين. ونجد أيضا في كتاب الله تقسيم الخلق باعتبار المآل والمنزلة والحساب والجزاء عند الله، ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم سماه الله أصحاب الميمنة، وقسم سماه الله أصحاب المشأمة، وقسم سماه السابقون السابقون. فلما كان الناجون وأهل الجنة على صنفين أصحاب يمين وسابقون، كان مكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأعلى منهما، وهذا ما قصده بقوله: فجعلني في خيرها ثلثا. نعم.
ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة، وذلك قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنا أتقى ولدي آدم وأكرمهم على الله ولا فخ. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
نعم. هذا حديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الطبراني وغيره وفي سنده ضعف، بل نقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه رحمهما الله تعالى قوله: إن هذا حديث باطل، فاعلموا رعاكم الله أن الحديث لا تصح روايته ولا يثبت لفظه، لكن المعنى المتضمن فيه وهو الاصطفاء والاجتباء والاختيار والصفاء والصفوة التي كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت. وكم تقدم معكم مرارا أن المعنى الصحيح الثابت الذي يتقرر بما صح من الأدلة يستغني عن الدليل الضعيف الذي لا تقوم به الحجة، لكن المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الرواية لسبب، أن فيها تفصيلاً لا يوجد في غيرها من الروايات، وهو التدرج في القسمة من بداية الخلق وقسمتهم إلى قسمين، ثم إلى ثلاث، ثم إلى شعوب وقبائل، ثم القبائل إلى بيوت، ثم اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام من كل صنف خياره، فكان صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام. وهذا المعنى حق لا مرية فيه، لكن هذا شيء، والاعتماد على رواية لا يصح سندها ولا يجوز إثبات حديث ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وكلامه شيء آخر، ينبغي التفريق بينهما. ولهذا فقد جاء عند الترمذي أيضا بما سيأتي بعض رواياته بعد قليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الاصطفاء المتتابع قال: فأنا خيار من خيار من خيار. والحديث أيضا عند الترمذي بهذا اللفظ لا يصح سندا. سيأتي المصنف الآن ببعض الروايات التي فيها أيضا شيء من ألفاظ هذا الاصطفاء والاجتباء والاختيار.
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد.
متى وجبت لك النبوة، أي متى ثبتت لك؟ يسألونه متى ثبت في علم الله نبوته عليه الصلاة والسلام، فقال: وآدم بين الروح والجسد، يعني في مرحلة بين تصوير جسمه وإجراء الروح في بدنه عليه السلام، يشير إلى قدم الاصطفاء والاجتباء والنبوة. الحديث أيضا فيه ضعف، وقال فيه الإمام البخاري لا يصح حديثه، لكن معنى الاصطفاء كما سيأتي في روايات أخرى يغني صحيحه عن ضعيفه. نعم.
وعن واثلة بن الأصقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى ولد إبراهيم، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
نعم، الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، وهذا من الصحيح الذي يغني عن الضعيف الذي تقدم. الآن انظر كيف كتب الله لنبينا عليه الصلاة والسلام هذا الاصطفاء الخالص الصافي الذي كان اصطفاء من اصطفاء وصفوة من صفوة، يقول بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام لتعلم كيف يوصف بسيادة البشرية، وتعلم كيف ينعت عليه الصلاة والسلام بالإمامة والزعامة التي لا يدانيها شيء. يقول: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. طيب، وما الذي قبل إبراهيم؟ حسبك بإبراهيم خليلا لله جل وعلا. فإذا انتسب إلى الخليل إبراهيم عليه السلام الذي قال الله عنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذا الانتساب إلى أبي الأنبياء وخليل الله إبراهيم عليه السلام يغنيك عن أن تتبع ما فوقه، لكن ما بعد إبراهيم عليه السلام هو الذي جاءت فيه الرواية ببيان صفوة اختياره واصطفائه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذلك أن نسل إبراهيم عليه السلام من ولديه إسماعيل وإسحاق، فإسماعيل أمه هاجر وإسحاق أمه سارة عليهم صلاة الله وسلامه. فقال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، فكانت أنبياء بني إسرائيل جميعا من نسل إسحاق عليه السلام، يعقوب فيوسف فسائر الأنبياء عليهم السلام هم من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وأما إسماعيل فليس من نسله عدد من الأنبياء كما هو من نسل أخيه إسحاق، لكن من نسله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكان صفوة الصفوة صلوات الله وسلامه عليه. إذا وقفت على مثل ذلك عبد الله، املأ قلبك تعظيما لعظيم قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن الأمة اليوم في من ينتسب إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام نسبا ويتشرفون بالانتساب إلى ذلك، فإنما يشرف أحدهم أن ينتهي نسبه إلى شيء من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن والحسين، وهو جدهما صلوات ربي وسلامه عليه. إنهم يتشرفون بالانتساب إلى سيد الخليقة وصفوة البشر عليه الصلاة والسلام، عندما ينتهي النسب إلى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، تعلم أنك وصلت إلى ذروة الشرف في أنساب البشر، ووصلت إلى صفوة الصفوة من بين ما خلق الله من بني آدم. إنه الاصطفاء الذي حب الله به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث وأمثاله إذا وقفت عليه دلك أيضا على أن مكانة عظيمة واحتراما جليلا وتوقيرا عظيما ينبغي أن يستقر في القلوب عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طرف من معنى قوله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزيره عليه الصلاة والسلام نصرته والذب عنه وعن سنته ودينه وشريعته، وتوقره التوقير الاحترام والتبجيل، وأن يحفظ له حقه الكريم عليه الصلاة والسلام ومقامه الأسنى وفاء واتباعا واحتراما وإجلالا. وقوفك على مثل ذلك مما يزيد في ركائز التعظيم والاحترام والإجلال الذي أوجبه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام.
ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر. وفي حديث ابن عباس
قوله: أنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر، الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى، وفيه بتمامه قوله صلوات الله وسلامه عليه: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخرا. الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. فخره عليه الصلاة والسلام ما كان ليبعثه على الكبر ولا الخيلاء ولا الاعتلاء على البشر، برغم ما حباه الله تعالى به كما سمعت لما يصطفيه الله على ولد آدم جميعا، ويكون صفوة الصفوة صلوات ربي وسلامه عليه، ما زاده ذلك إلا تواضعا لربه وإخباتا وخفض جناح وعلو قدر في أعين البشر جميعا صلوات الله وسلامه عليه.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا.
نعم، الحديث في معنى الذي قبله، وقد أخرجه الترمذي أيضا والدارمي وقال: حديث حسن، يعني الترمذي.
وعن عائشة رضي الله عنها عنه عليه السلام قال: أتاني جبريل فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أرى بني أب أفضل من بني هاشم.
الحديث أخرجه الطبراني وفيه ضعف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث، يقول: لوائح الصدق لائحة على صفات المتن. يقصد أن معنى الحديث وما اشتمل عليه من العبارة يدل على الصدق تماما، فإن الله عز وجل قد اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم وجعله في أفضل هذه البشرية، بل أفضلهم على الإطلاق. لكن هذا شيء كما أسلفت، وتصحيح الحديث واعتباره منسوبا صحيح النسب والسند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء آخر، ولذا حكم الإمام الألباني رحمه الله على الحديث بأنه ضعيف جدا. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به، فاستصعب عليه فقال له جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه فارفض عرقا.
ارفض عرقا يعني تصبب عرقا، والمقصود بذلك رواية تقدمت بكم في أوائل هذا الكتاب الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان، وقال الترمذي حديث حسن غريب، وصحح الألباني الحديث في صحيح الترمذي وفي تخريج المشكاة. لما أتي بالبراق عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، والبراق تلك الدابة التي ركبها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم صعد به على متن البراق إلى السماوات السبع العلى. فالبراق مركوب دابة من خلق الله، عظيمة الخلقة وعظيمة الانتقال كذلك، يضع خطوه عندما ينتهي إليه طرفه أو حافره. قال: فلما ركبه استصعب عليه، فقال جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا، يشير إلى شعوره بجلالة قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن بحاجة يا كرام أن نعرف أن لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك المكانة العظيمة التي لا تزيدنا له إلا حبا، ولا تزيدنا من سنته إلا قربا، ولا تحملنا إلا على مزيد في صدق الاستمساك بسنته. ويعلم أحدنا أن كل سنة يخطوها وكل قول أو فعل يتشبه فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يلتقط من شواهد العظمة ما يتحلى به في حياته، لأنه يأتسي بأعظم البشر ويقتدي بسيد ولد آدم. فلما يتشبه بشيء من سننه قولا أو فعلا فإنه يتحلى بصفات العظماء ويتشبه بسيد البشر عليه الصلاة والسلام. وحسبك بهذا شرفا وفخرا وعظمة أن يكون لك في حياتك شيء من معاني العظمة التي كتبها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض، وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذف بي في النار في صلب إبراهيم، ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاح قط.
نعم، الحديث بهذه الرواية أيضا ضعيف جدا، ذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق: غريب جدا، وقال الحافظ ابن كثير: منكر جدا. ونحن في غنى لطالما تقرر عندنا بصحيح الأدلة ما يغني عن مثل هذا الضعيف أو المنكر، أو ما وصل إلى درجة الموضوع في شدة النكارة وعدم استقامة سنده برواة يعتمد على مثلهم في نقل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. في أبيات أخر.
نعم، هذه مقطوعة فيها جملة أبيات أخرجها أئمة الحديث، الإمام الحاكم في مستدركه، وأخرجه الذهبي في السير، والحافظ ابن عبد البر، وعدد ممن ترجم للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ونسبوا الأبيات التي سمعتم إلى العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروى ذلك في قصة غزوة تبوك. وغزوة تبوك إنما كانت بعد فتح مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عائدا من غزوة تبوك أنشدت هذه الأبيات، استأذن فيها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتدحه بين يديه قائلا: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل لا يفضض الله فاك، ف فقال العباس تلك الأبيات. الحديث تفرد برواته بعض الأعراب عن آبائهم وأمثالهم من الرواة وهم لا يعرفون، ومثل هذا عند المحدثين يوقف في اعتماد صحته على معرفة الرواة. الشاهد من ذلك معنى الأبيات المنسوبة هاهنا إلى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول ممتدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ومعنى ما قال رضي الله عنه: من قبلها طبت في الظلال، من قبل ولادتك ومن قبل خلقك طبت في الظلال، يعني أنه سبق في علم الله قبل خلق الخليقة أن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله من قبلها، يعني من قبل الدنيا أو من قبل الولادة. طبت في الظلال يقصد ظلال الجنة، كنت طيبا في علم الغيب يقصد الاصطفاء والاختيار. قال: وفي مستودع يقصد أيضا الأصلاب والأرحام في صلب أبينا آدم عليه السلام، حيث يخصف الورق، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يشير إلى آدم وحواء وأنه لم يزل كريما عزيزا طيبا عليه الصلاة والسلام، مذ كان أبوانا آدم وحواء في الجنة حيث يخصف الورق. قال: ثم هبطت البلاد، الذي هبط أبونا آدم عليه السلام، فماذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، وصدق، لم يكن آنذاك إنسانا مخلوقا، بل لم يكن بعد مضغة في رحم أم ولا علقة، ماذا كان؟ قال: بل نطفة تركب السفينة، سفينة نوح عليه السلام زمن الطوفان. ويقصد بالنطفة هنا أن كان في أصلاب الآباء، ينتقل من أب إلى أب وفي أرحام الأمهات من أم إلى أم، حتى كان من أمه آمنة وأبيه عبد الله. قال: بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. نسر اسم أحد الخمسة الذين تعبدت قوم نوح بأسمائهم أصناما، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وأشار بذلك إلى أن الطوفان قد أباد من على وجه الأرض وأفنى الخليقة آنذاك، إلا من أنجى الله نوحا عليه السلام ومن معه في الفلك. قال: بل نطفة تركب السفين، نجا عليه الصلاة والسلام ومن عاش من البشر اليوم لما كانوا نطفا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. قال: بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، يعني من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، إذا مضى عالم بدا طبق، يعني كلما انتهى جيل أعقبه جيل، ولم يزل عليه الصلاة والسلام ينتقل في أصلاب الآباء جيلا بعد جيل، إلى متى؟ قال: حتى احتوى بيتك المهيمن، يعني حتى عاد الشرف مجتمعا إليه صلوات الله وسلامه عليه، حتى احتوى بيتك المهيمن، والمقصود حتى عاد إليه الشرف من خندف علياء تحتها النطق. خندف اسم زوجة من زوجة أحد أجداد رسول الله عليه الصلاة والسلام، واسمها ليلى القضاعية، وهي امرأة إلياس بن مضر في نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقصد العباس رضي الله عنه أن الله عز وجل لم يزل ينقل نطفة نبيه عليه الصلاة والسلام حتى جاء إلى نسبه في إلياس بن مضر وفي ليلى القضاعية تحديدا، وكانت تلقب بخندف. قال: حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف، احتوى ماذا؟ قال: احتوى علياء، يعني اصطفاه الله فأشرف على عالي النسب. قال: تحتها النطق،
ويقصد بها جملة من الجبال مجموعة تنضم إلى بعضها، ويشرف عليها جبل أشم لا يلحقه السحاب، يشير إلى علو شرفه عليه الصلاة والسلام، وأن شرف قريش وأنسابها إنما هي بالنسبة إليه كتلك الجبال المحيطة بجبل أشم قد علاها وأشرف عليها. قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. يعني ما زالت أمته تقتحم هذه المكارم وهذه الأنوار وهذا الضياء والنور وسبل الرشاد بولادته فبعثته ونبوته صلوات الله وسلامه عليه. وإي والله ما زالت نبوته نورا، وما زال وحيه شمسا أشرقت على الأمة، فتبدت الظلماء الجاهلية وعاشت الأمة من جديد صفحة الكرامة، واعتلت سيادة العز والمجد والسيادة بهذا الدين العظيم بهذا الوحي المبين. فكم أنقذ الله بنبوته عليه الصلاة والسلام هذه الأمة، ونقلها من حضيض الجاهلية إلى ذرى العز والشرف والسيادة، فكانت أمة عزيزة شريفة حق لها الفخر، وقد أكرمها الله جل وعلا ببعثة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام.
نعم. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال.
يعني هذا الحديث الذي ستسمعون الآن مروي عن عدد من الصحابة: أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر رضي الله عنهم أجمعين. هذا حديث عظيم الذي ستسمعونه الآن، فيه خصال هي خصائص للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أفصح بها وأعلنها للأمة، وهو يخاطبني ويخاطبك لما يقول: أعطيت شيئا ما أعطاه الله أحدا من الأنبياء قبلي. ما كان يعلن ذلك على الأمة افتخارا وتعجبا وتكبرا، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن نعرف عظيم قدره لنحله في القلوب قدره اللائق به، لنكون أعظم اعتزازا بالانتساب إليه، لنشعر بأننا أجل هذه البشرية قدرا، فنرفع رؤوسنا بين الخلائق افتخارا، ليس تكبرا ولا تجبرا، افتخارا بالانتساب إلى نبي حباه الله بشيء ما أعطاه أحدا من الأنبياء السابقين، وحسبك بهذا منقبة وشرفا وفضلا. هذه الأحاديث أخرجها الأئمة الكرام في دواوين السنة على اختلافها، يروي أبو ذر، يروي ابن عمر، يروي ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين، غير أن جابر بن عبد الله في روايته هي التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، والجميع يتفق في اللفظ مع تفاوت في بعض العبارات. نعم.
أعطيت خمسا وفي بعضها ستا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. وفي رواية بدل هذه الكلمة وقيل لي سل تعطه.
نعم. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا، وفي بعضها وهي رواية مسلم عن أبي هريرة أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي. قبل أن تسمع هذه الخمس أو الست، ماذا أراد عليه الصلاة والسلام وهو يخبرني ويخبرك أن الله أعطاه شيئا ما أعطاه أحدا من الأنبياء قبل؟ عليك أن تدرك رعاك الله أنه إذ يخبرنا عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص وبهذه المكارم وبهذه المناقب أنه شرف حازه عليه الصلاة والسلام، فكان شرفا لي ولك تباعا، وأن هذه المناقب كما تسمع بعد قليل جلها إن لم تكن كلها هي في حقيقتها عائدة لي ولك، وأن الشرف فيها الذي فرح به عليه الصلاة والسلام إنما مرده لأمر يعود إلى أمته فصلى الله وسلم وبارك عليه. يقول: أعطيت خمسا، وفي رواية أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي، أول ذلك قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أنه إذا سار إلى العدو للغزو والجهاد والقتال يقاتل الذين يصدون عن سبيل الله أو يرفع راية الإسلام ليدخل الناس في دين الله أفواجا ليبدد ظلام الشرك والجاهلية ويوقف طغيان الكفر والإلحاد والصد عن سبيل الله، فإن الله عز وجل نصره برعب يقذف في قلوب أعدائه قبل شهر من وصوله إليهم عليه الصلاة والسلام، فجعل الله الرعب جندا من جنده ينصر به نبيه عليه الصلاة والسلام، تماما كالذي حصل لبني النضير لما حصرهم عليه الصلاة والسلام عقب أحد. واسمع قول الله، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، يعني من حصونهم في بني النضير لأول الحشر، يعني في بداية الحصار، قال الله ما ظننتم أن يخرجوا، يشير إلى شدة ما تحصنوا به. وكان حصنهم لو نظرت إلى الأسباب البشرية المادية لكان مستعصيا على فتحه أو فك حصاره. قال الله ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا يعني هم اليهود أنهم مانعتهم حصولهم من الله فعلا لشدة ما تحصنوا به، بناء حصين مرتفع متين ثم شيء كبير من قدر المؤونة والأرزاق الذي ادخروه، ويستطيعون البقاء على الحصان مددا طويلة دون احتياج. لكن ماذا قال الله؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لم يكن من باب الحصن ولا من فوق جدرانه ولا من تحت خندقه مما يحفر تحت جدرانه، قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فماذا كانت النتيجة؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما كان الرعب إلا جندا من جند الله سخره الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الرعب متى دب في قلب العدو والله ما نفعه سلاحه ولا عتاده ولا جيشه العرمرم ولا جيش بحره المتلاطم الذي إذا دب الرعب فيه فقد انهد قلبه قبل أن تنهد أبدانهم. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما الثانية فقال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كانت الأمم قبلنا لا تباح لهم الصلاة إلا في دور العبادة في الكنائس والبيع وأماكن الصلاة المخصصة، ولا تقبل منهم صلاة إلا في دور العبادة لا غير. لكن الله حبانا فنصلي في المساجد ونصلي في البيوت ونصلي في الطرقات وعلى متن الطائرات وعلى ظهور المراكب وفي كل مكان. قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا أمر خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام غير خاف عليك أنه يعود لي ولك، وهو توسعة وهو منقبة ورفع حرج عن الأمة جمعاء. قال في الثالثة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي. كانت الأمم السابقة أيضا إذا نصر الله نبيها على عدوها فغنموا الغنائم وحازوا الأموال، فمصيره إلى الجمع ثم الإحراق ولا ينتفع به. لكن الله عز وجل جعل لهذه الأمة الغنيمة حلا يقتسمه أفراد الجيش ويوزع بينهم على السهام التي ذكر الله في سورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس ينقسم على هذه الأصناف، وأربعة أخماس تنقسم على الجيش ويستمتعون به حلالا، ويعود أحدهم بما غنم سلاحا كان أو ثيابا أو متاعا أو مركوبا أو دابة. فهذا مما أباح الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الرابعة وبعثت إلى الناس كافة، بينما كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ورسالته يعني الرحمة للبشرية، وهذا في مقابل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانت رسالته رسالة رحمة ونور وهداية للبشرية، أنقذه الله تعالى بهم أنقذها الله تعالى به من الظلمات إلى النور. قال وبعثت إلى الناس كافة. أما الخامسة فقال وأعطيت الشفاعة، وهذه التي لا يقوى عليها الأنبياء عليهم السلام يوم الجمع الأكبر، يوم الحشر، يوم الفزع، عندما تلجأ الخليقة إلى أبينا آدم سائلين إياه الشفاعة عند ربهم جل وعلا. تدري متى؟ عندما يشتد الكرب ويعظم الخطب وتقف الخليقة حافية عارية مكشوفة الرؤوس والشمس فوقها تتصبب عرقا، لا يدرون ما الله فاعل بهم، وقد بلغ بهم الكرب أعظم المبالغ واشتد بهم الفزع حتى سماه الله الفزع الأكبر الذي ليس مثله فزع في دنيا العباد ولا في آخرتهم. فإذا ما وصلوا إلى تلك المراحل من شدة الكرب وفداحة الخطب بدأوا يبحثون عن المخارج، يلتمسون انجلاء الكرب، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيعتذر، فيأتون إلى نوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإذا بالأنبياء قد بلغ بهم الكرب ما بلغ البشرية، يقول أحدهم نفسي نفسي فاللهم سلم سلم. هذا الكرب العظيم، ومطلب البشرية ليس هو دخول الجنان، لا، إنما هو انقضاء الموقف وأن يأذن الله بالفصل بين العباد، فيريد أحدهم أن يعرف مصيره إلى جنة أو إلى نار، حتى صاحب النار يود الذهاب إلى النار ليزول الكرب ويتجلى، فيلجؤون إلى الأنبياء فيعتذرون عنها عليهم السلام. فإذا جاءوا لنبينا عليه الصلاة والسلام فما يكون منه إلا أن يقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد تحت العرش ثم يقول فأحمد ربي بمحامد علمانيها، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. إنها الشفاعة العظمى لعدة أمور، أولها أنها تحظى بها البشرية كلها من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وليست شفاعة لأمته فقط صلى الله عليه وسلم، فالمنتفع بها كل الخلائق. وأما الوجه الثاني لكونها شفاعة عظمى فأن المطلوب بها أعظم المطالب في ذلك الموقف، وهو زوال الكرب وانفراج الغمة، وهذا أعظم مطلوب في ذلك المقام، فكانت الشفاعة فيها شفاعة عظمى. واعلم رعاك الله أن هذا الموقف يوم القيامة ليس هو المقام الوحيد لشفاعته عليه الصلاة والسلام، لأن الأمم كلها تنتفع بها، يعني أنا وأنت إذ نطلب شفاعته عليه الصلاة والسلام ونلتبسها بأمور شتى، فيحرص أحدنا مثلا على الدعاء بين الأذان والإقامة لما قال وسلوا الله لي الوسيلة، نلتمسها ونحن نلتمس الشفاعة بكثرة الصلاة والسلام عليه أيضا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي. نلتمس الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام بعدة أمور، أعظمها الاقتراب من هديه والاستنان بسنته والتأسي بأسوته عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة ليست وحدها التي حب الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام لكنها العظمى، أما إن له شفاعات أخر ربما يكون أحدنا في أمس الحاجة إليها يوم يلقى الله. إن من شفاعته عليه الصلاة والسلام أن يكرمه الله بنجاة أقوام وجبت لهم النار، فتكون شفاعته لهم ألا يدخلوها، وشفاعته في أقوام آخرين من أرباب الكبائر من أمته ممن أسرف على نفسه وجنى واقترف الخطايا وقصر في اقتراف الحسنات، فيكون مصيره النار، فتكون الشفاعة له أن يخرج منها ليدخل الجنة. ناهيك عن شفاعات ترتفع بها درجات أصحاب الجنة في الجنة. إن الله عز وجل جعل لنبيه عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الشفاعات، شفاعة الإخراج من النار وازدياد درجات الحسنات، يشفع فيها الملائكة ويشفع فيها الأنبياء الآخرون ويشفع فيها الصالحون من كل أمة، فليست خاصة به. وهذا وجه ثالث جعل الشفاعة الأولى شفاعة عظمى لتفرده عليه الصلاة والسلام بها واختصاص الله جل وعلا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. بالله أي شعور لأمته من الفخر والشرف في ذلك المقام العظيم أن نبيها يشفع لها وللأمم وللأنبياء وللخليقة أجمعين. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام، فارفعوا في قلوبكم قدره العظيم واعلموا أن له قدرا عظيما عند الله، يحتم على أحدنا استشعار هذا القدر الكبير فيكون كثير الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، شديد الاقتراب من سنته، كثير الاغتراف من هديه، حظيا حفيا فرحا بالائتساء والاقتداء والاتباع بكل شأن في حياته بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وفي رواية بدل هذه الكلمة يعني وأعطيت الشفاعة، وفي رواية وقيل لي سل تعطه، وهو إشارة إلى ما يقال له وهو ساجد تحت العرش صلوات ربي وسلامه عليه لما يأذن الله بتحقيق إجابته واستجابة شفاعته أن يقول إكراما له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، يشفع للخليقة جميعها أن يأذن الله للخليقة بالفصل والقضاء والحكم والحساب، فيؤذن لهم بالحساب فيؤتى الميزان وتنشر الصحائف ويصير الخلائق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار.
وفي رواية أخرى وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع.
نعم، وفي رواية وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع، والحديث هذا أخرجه عدد من أصحاب السنن كالبزاري وغيره والطبراني، والحديث في هذه الرواية فيه نكارة في ألفاظه وغرابة، منها هذه الجملة قال وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع من المتبوع. تابع ومتبوع يقصد في الخير والشر، بمعنى أن الله عز وجل أعطاه شأن أمته في الشفاعة لها، وقيل التابع الوضيع المقتدي بغيره والمتبوع الشريف المقتدى به، وهذا أيضا لون من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود وقيل السود العرب لأن الغالب على أنوانهم الأدمى فهم من السود، والحمر العجم، وقيل البيض والسود من الأمم، وقيل الحمر الإنس والسود الجن.
نعم، الحديث الذي جاء في بعض رواياته بعثت إلى الأحمر والأسود، أي أحمر وأي أسود؟ اختلف المحدثون في بيان معنى هاتين الكلمتين، المعنى واضح أنه بعث إلى البشر كلهم عربا وغير عرب، عربا وعجما، فقيل المقصود بالأسود العرب وبالأحمر العجم، فما وجه ذلك؟ قال لأن العرب يغلب على ألوانهم السمرة يعني الأدمة، فالأسمر يقال له في اللغة أسود، ولأن العجم ويقصد به الفرس والترك ومن شاكلهم يغلب عليهم البياض المائل إلى الحمرة فيقال لهم أحمر، قال بعثت إلى الأحمر والأسود، هذا وجه وهو معنى متجه. ومعنى آخر قيل الحمر الإنس والسود الجن، فمعنى قوله بعث إلى الأحمر والأسود يعني إلى الإنس والجن، فالإنس هم الأبيض هم الأسود أم الأحمر؟ قال بعث إلى الأسود والأحمر، فالإنس سود أم حمر؟ حمر، والجن سود. قيل وجه ذلك أن الإنس لظهورهم وبياض بشرتهم في الغالب فإنهم يقال لهم حمر، وأما الجن فلخفائهم واستتارهم وظلمتهم يوصفون بالسواد. وأيا كان فالمقصود أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت للخليقة جميعا بعث إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، وبعث إلى قومه وإلى الأقوام جميعا، ولم يزل نبيا لكل البشرية إلى قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه.
وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي.
نعم. وفي رواية
عنه: وختم بي النبيون.
هذا حديث آخر للرواية السابقة في الحديث، وقد أخرجها أيضا الشيخان البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نصرت بالرعب. وقد تقدمت بك هذه الجملة، لكن الزائد في هذه الرواية قال: وأوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم يراد به العبارات القليلة في اللفظ الكثيرة المعنى، والعبارة القصيرة في حروفها وكلماتها الغزيرة في معانيها وما اشتملت عليه. وجوامع الكلم التي أعطيها نبينا عليه الصلاة والسلام شيئان: أولهما كتاب الله الكريم، فإنه أجل جوامع الكلم وأعظمه حكمة وأجله بيانا، وأما الآخر فهو بديع لفظه وكلامه من حديثه عليه الصلاة والسلام، فإنها أيضا من جوامع الكلم. وكم في سنته من العبارات، وكم في كلامه من الألفاظ القليلة في عدد كلماتها الوفيرة في معانيها. وقد مر بنا في فصل سابق طرف من تلك الروايات التي ما تتجاوز في جملها كلمتين وثلاثا وأربعة، لكن معانيها تفرد له الصفحات وتدون فيه أيضا المجلدات لبيان عظيم ما اشتملت عليه من الدلائل والأحكام. يقول عليه الصلاة والسلام: وبين أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن الله آتاه انتشار دينه أولا، ويشير إلى الفتوحات التي وقعت من بعده لأمته، فجيء بالخزائن والأملاك وجيء بالغنائم فوضعت لأمته، قال: فوضعت في يدي. لا يقصد أنه وجدها في حياته حسا عليه الصلاة والسلام، لكن يقصد أنها آلت إلى دخولها في دينه وإلى الاستجابة لرسالته. وبعد، ما عشنا اليوم الذي نشهد فيه دخول شرق الأرض وغربها في دين الله، لكننا واثقون والله نجزم به كأننا نراه رأي عين، كيف لا وقد نطق به المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل. والله نوقن بذلك تماما، رغم المآسي اليوم ورغم الظلم ورغم ما تعيشه الأمة في منعطفاتها ومحنها المعاصرة، لكننا نوقن أن بعد هذا الظلام فجرا، وأن بعد هذا الليل الحالك ضياء وبزوغ شمس لدين الله. نوقن بذلك لما أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه في خصائصه التي حباه الله بها. قال وفي رواية عنه: وختم بي النبيون. وقد تقدم أن ختم النبوة كان به عليه الصلاة والسلام، فأصبح هذا أيضا من خصائصه. هذا موضع نقف عنده لنستأنف ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام، هذه الليلة الشريفة الكريمة المباركة حظها وحقها مني ومنك أن نكون معتنين بها، ومن تمام عنايتنا ملؤها، إغراقها، إضاءتها بكثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. نزداد بها بالحسنات ونستكثر من الخيرات واستنزال صلوات رب البريات جل في علاه، مذ أشرقت فوق الخلائق شمسه وقلوبهم تمتاح من أنواره. يا رب صل على الحبيب محمد ما سار مشتاق على آثاره، فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سواء السبيل. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك حبيبنا ونبينا محمد.